أكلافه أو من أكلافه في التعطيل ترى مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل. إن لم يتفقوا في التخريج والتأويل منهم من يقول فيه بمعنى الباس، ومنهم من يقول الإتيان إتيان الأمر، ومنهم من قال ذلك الكلام الذي تهور فيه الكوثر معنى ذلك يأتي العذاب في الغمام حيث تنتظر الرحمة. هكذا تلاعبوا بآيات الكتاب. نعم. وعلى على هذا على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم وعيد شديد لهم ولاتباعهم للشيطان بأنهم لا ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل الغمام لفصل القضاء بينهم، وعند ذلك يعرفون جزاء كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان. هذا وعيد شديد من الله، لم يبق إلا أن يقال كيف يأتي. والجواب جواب الإمام مالك عندما سئل كيف استوى، من سألك كيف يأتي وكيف ينزل أجبه بجواب الإمام مالك، يجب أن تغفر. عندما قيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم، أي الإتيان معلوم، والكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهول وكيفية المجيء مجهول. والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. هذا الجواب منذ أن قال الإمام مالك في أحد تابع التابعين، وهي من كبار أئمة تابع التابعين من ذلك اليوم إلى يومنا هذا، يعتبر قاعدة يجيب بها أهل السنة والجماعة من يسأل عن كيفية صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. ثم قال وذلك يوم القيامة، ولهذا قال بعد ذلك وقضي الأمر، لأن الله يأتي لفصل القضاء. والآية الثانية أشد صراحة، بل يتفهمهم إن كانوا ناصحين لأنفسهم، عندما يقول الله تعالى هل ينظرون، أي ينتظرون، النظر هنا بمعنى الانتظار، هل ينتظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم عند الموت، أو يأتي ربك لفصل القضاء، أو يأتي بعض آيات ربك كالدابة وطلوع الشمس من مغربها علامات القيامة. والترتيب ليس بلازم، لأن الواو لا تقتضي الترتيب مجموع هذه الأمور، إنما ينتظرون مجموع هذه الأمور. وهذه الأمور إذا رتبناها على طبيعتها، أولا ظهور مجيء الآية، تأتي الآية تطلع الشمس من مغربها وتخرج الدابة والمسيح الدجال وغير ذلك من العلامات الكبرى. الآية الثانية قد تتقدم على هذه وقد تتأخر، مجيء الملائكة لقبض أرواحهم عند الموت أو في القبر للعذاب، هذا الذي ينتظرونه. وأخيرا ينتظرون مجيء الرب سبحانه وتعالى ليفصل بينهم، لم يبق لهم إلا هذا إذا عانب الشيطان. كيف يفسر الأشاعرة ومن معهم هذه الآية؟ إن قالوا مجيء الملائكة، جاء مجيء الملائكة مصرحا به، ومجيء الأمر ومجيء الآية جاء مصرحا به، ومجيء الرب سبحانه وتعالى جاء مصرحا به، لم يبق إلا أن يفسروا مجيء الله بمجيء الأمر. وعند ذلك تناقش بالأسلوب الذي تقدم فينقطع ولا يجد جوابا. على الشارح رحمه الله تعالى. والآية الثانية أشد صراحة: إن لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه تأويل الأمر لأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها أي لأنه جمع فيها، لأنه جمع في هذه الآية بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه وتعالى. ولكن بقي لهم قول وهو: إذا ناقشتهم سوف ينقطعون، بأن يفسروا مجيء الملائكة بمجيء الملائكة على الظاهر ومجيء الآيات على ظاهرها، ويفسروا مجيء الرب سبحانه وتعالى بمجيء الأمر، ناقشوا عند ذلك من أين يأتي هذا الأمر، ويكون الجواب يأتي من عند الله، فأين الله؟ ولا جواب، لأن الأشعري يصعب عليه أن يقول الله فوق جميع مخلوقاته، بل يصعب عليه أن يشير هذه الإشارة، والإشارة عند الأشاعرة جريمة، الإشارة إلى العلو باعتقاد أن الله في العلو جريمة عند الأشاعرة، ولكنهم جهلوا لأنهم جهال أن أول من أشار هذه الإشارة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما تعلمون في حجة الوداع عندما سأل أصحابه: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، يرفعها إلى من فوقه سبحانه وفوق جميع مخلوقاته، ثم ينكبها عليهم مشهدا ربه عليهم لأنهم شهدوا له بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ونحن نشهد معهم. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياه في دار كرامته، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
أخي المستمع، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي فيه متسع
من أسلافه أو من أسلافه في التعطيل، ترى مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل، إن لم يتفقوا في التخريج والتأويل. منهم من يقول في بمعنى الباب، ومنهم من يقول الإتيان إتيان الأمر، ومنهم من قال ذلك الكلام الذي تهور فيه الكوثر، معنى ذلك يأتي العذاب في الغمام حيث تنتظر الرحمة، هكذا تلاعبوا بآيات الكتاب. نعم. على أن الآيات صريحة في بابها، لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم، وعيد شديد لهم ولاتباعهم للشيطان، بأنهم لا ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل الغمام لفصل القضاء بينهم، وعند ذلك يعرفون جزاء كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان. هذا وعيد شديد من الله، لم يبق إلا أن يقال كيف يأتي. والجواب جواب الإمام مالك عندما سئل كيف استوى، من سألك كيف يأتي وكيف ينزل أجبه بجواب الإمام مالك، يجب أن تغفر. عندما قيل له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، أي الإتيان معلوم، والكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهول، وكيفية المجيء مجهول. والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. هذا الجواب منذ أن قال الإمام مالك في أهل تابع التابعين، وهي من كبار أئمة تابع التابعين من ذلك اليوم إلى يومنا هذا، يعتبر قاعدة يجيب بها أهل السنة والجماعة من يسأل عن كيفية صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. ثم قال: وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك وقضي الأمر، لأن الله يأتي لفصل القضاء. والآية الثانية أشد صراحة، بل يتفهمهم إن كانوا ناصحين لأنفسهم، عندما يقول الله تعالى هل ينظرون، أي ينتظرون، النظر هنا بمعنى الانتظار، هل ينتظرون إلا أن يأتيهم، إلا أن تأتيهم الملائكة، إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم عند الموت، أو يأتي ربك لفصل القضاء، أو يأتي بعض آيات ربك كالدابة وطلوع الشمس من مغربها علامات القيامة. والترتيب ليس بلازم، لأن الواو لا تقتضي الترتيب أو مجموع هذه الأمور، إنما ينتظرون مجموع هذه الأمور. وهذه الأمور إذا رتبناها على طبيعتها، أولا به مجيء الآية، تأتي الآية تطلع الشمس من مغربها وتخرج الدابة والمسيح الدجال وغير ذلك من العلامات الكبرى. الآية الثانية قد تتقدم على هذه وقد تتأخر، مجيء الملائكة لقبض أرواحهم عند الموت أو في القبر للعذاب، هذا الذي ينتظرونه. وأخيرا ينتظرون مجيء الرب سبحانه وتعالى ليفصل بينهم، لم يبق لهم إلا هذا إذا عانى بعض الشيطان. كيف يفسر الأشاعرة ومن معهم هذه الآية؟ إن قالوا مجيء الملائكة، جاء مجيء الملائكة مصرحا به، ومجيء الأمر ومجيء الآية جاء مصرحا به، ومجيء الرب سبحانه وتعالى جاء مصرحا به، لم يبق إلا أن يفسر مجيء الله بمجيء الأمر. وعند ذلك تناقش بالأسلوب الذي تقدم فينقطع ولا يجد جوابا. على الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، والآية الثانية أشد صراحة، إن لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه تأويل الأمر، بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها أي بأنه جمع فيها، لأنه جمع في هذه الآية بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه وتعالى. ولكن بقي لهم قول، وهو إذا ناقشتهم سوف ينقطعون، بأن يفسروا مجيء الملائكة بمجيء الملائكة على الظاهر، ومجيء الآيات على ظاهرها، ويفسروا مجيء الرب سبحانه وتعالى بمجيء الأمر، ناقشوا عند ذلك من أين يأتي هذا الأمر، ويكون الجواب يأتي من عند الله، فأين الله؟ ولا جواب، لأن الأشعري يصعد عليه أن يقول الله فوق جميع مخلوقاته، بل يصعب عليه أن يشير هذه الإشارة. والإشارة عند الأشاعرة جريمة، الإشارة إلى العلو باعتقاد أن الله في العلو جريمة عند الأشاعرة، ولكنهم جهلوا، لأنهم جهال، أن أول من أشار هذه الإشارة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما تعلمون في حجة الوداع عندما سأل أصحابه أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك بلغت ونصحت. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، يرفعها إلى من فوقه سبحانه وفوق جميع مخلوقاته، ثم ينكبها عليهم، مشهدا ربه عليهم بأنهم شهدوا له بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ونحن نشهد معهم، فنسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياه في دار كرامته، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
أخي المستمع، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي فيه متسع